السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي تناول القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج يأتيكم بالتعاون مع صحيفة الرسالة. وهذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي بعنوان الصيد الجائر يهوي بالثروة السمكية في بحر غزة نحو الانقراض. ما ترضى أبدا بسكوتك بالصوت العالي. وهذا التحقيق الصحفي أعده الزميل محمد شاهين من صحيفة الرسالة، ونرحب به في استديو إذاعة صوت الأقصى. أهلا بك يا محمد.
أهلا بك يا زميل يوسف.
وسيكون معنا في سياق هذه الحلقة للحديث عن هذا الموضوع أيضا الدكتور عبد الفتاح عبد ربه، أستاذ العلوم البيئية المشارك في الجامعة الإسلامية، والمهندس عادل عطلة مدير عام الثروة السمكية بوزارة الزراعة، والسيد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين. بالتأكيد نتحدث عن الموضوع من كل زواياه، ولكن بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي، كونوا معنا.
حين تزور حسبة السمك القابعة على الطرف الجنوبي لميناء غزة البحري في ساعات الصباح الأولى، تلاحظ حركة نشطة للصيادين لعرض صيدهم للتجار الذين يبيعون الأسماك داخل الأسواق. ويلفت انتباهك أن معظم الأسماك المعروضة يقارب حجمها أصبع اليد الصغير، بينما تستطيع بسهولة إحصاء عدد الأسماك الكبيرة ومتوسطة الحجم. ومن البديهي استخلاص أن مشكلة الصيد الجائر تقف وراء توافر الأسماك الصغيرة الحجم مثل بذرة السردين والقراص والترخون والبوري داخل الحسبة التي تخضع لرقابة الشرطة البحرية والجهات المسؤولة عن تنظيم الصيد في قطاع غزة، بينما بالكاد مشاهدة الأسماك ذات الأحجام المتعارف عليها في البيع. وبات من المعروف أن بحر غزة ومسافة الصيد التي يحجمها الاحتلال الصهيوني داخل 6 أميال لم يعد مكانا وافرا بالأسماك، إذ يمارس داخلها قرابة 4000 صياد مهنتهم باستخدام معدات وشباك صيد يمنع استخدامها في جميع دول العالم، وحتى أن القانون الفلسطيني يحظرها، ما جعل ندرة الأسماك وشحها وحشا يثقل كاهل الصيادين. في بداية صياغة التحقيق وحين قررنا الكشف عن أسباب الصيد الجائر للأسماك وما يترتب عليه من تدهور الثروة السمكية، اصطدمنا بحائط ممارسات الاحتلال من تقليص مساحة الصيد واعتداءات متكررة على الصيادين، إلا أن البحث المتواصل للرسالة كشف أن هناك حلولا ممكنة في متناول اليد يمكنها القضاء على هذه الظاهرة، ومن شأنها تحسين واقع الصيد بنسبة كبيرة، إلا أن تأجيلها من طرف الجهات المسؤولة أمر غير مبرر. ويخلص التحقيق إلى أن الاستسلام للمشكلة الأساسية الحصار البحري الصهيوني لانعدام الثروة السمكية من بحر قطاع غزة يعتبر أمرا غير مبرر وغير مقبول، إذ أنه من غير المقبول معالجة مشكلة ندرة الأسماك داخل 6 أميال بمشكلة الصيد الجائر. وهنا يلقى دور كبير على وزارة الزراعة المسؤولة عن تنظيم عملية الصيد وتحديد الأدوات والأوقات المستخدمة، كما يقع دور كبير على الحكومة بأن توفر بديلا للصيادين الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة خلال فترة التنظيم ومنع الصيد واستبدال معداتهم المخالفة بالمعدات المسموحة، كما أن الصيادين مطلوب منهم الصبر والتروي حتى انتهاء الفترات المحددة وعدم العودة لاستخدام المحظورات مرة أخرى.
إذن بعد أن استمعنا وإياكم لهذا التقرير والذي يلخص التحقيق الصحفي للزميل محمد شاهين بعنوان الصيد الجائر يهوي بالثروة السمكية في بحر غزة نحو الانقراض، أجدد الترحاب بضيوفي الكرام معي في استديو إذاعة صوت الأقصى معد التحقيق الصحفي محمد شاهين، وسيكون معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة دكتور عبد الفتاح عبد ربه، أستاذ العلوم البيئية المشارك في الجامعة الإسلامية، والمهندس عادل عوض الله أو عفوا عطلة مدير عام الثروة السمكية بوزارة الزراعة، والسيد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين. أبدأ معك يا محمد في البداية، من أين جاءت الفكرة، ويعني ما هي أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فكرة التحقيق الصحفي يعني تبلورت من فكرة في شهر مارس العام الماضي. وزارة الزراعة أصدرت قرار بمنع صيد الصيد في شباك صيد تقل حجمها عن 10 ملي. طبعا تعاملت أنا كصحفي مع هذا الخبر كباقي الأخبار، يعني تحدثت مع الأستاذ مع المهندس عادل عطالله يعني عن سبب منع الصيد بالشباك الموجودة مع الصيادين يعني حاليا في هذه الفترة. تحدث أنه هذه تصطاد الأسماك الكبيرة وتضر بالثروة السمكية بشكل كبير ومخيف. طبعا كان الأمر جميل أنه من باب تنظيم الثروة السمكية، بعد فترة يعني وجيزة صغيرة تم إعادة السماح بالصيد بهذه الشباك المخالفة والممنوعة وللتقضي على الثروة السمكية. يعني هنا تبلورت فكرة التحقيق أنه إحنا في أمامنا مشكلة لنظرة الأسماك في بحر غزة، سببها الصيد الجائر والصيد بالشباك الضيقة. توجهنا بعدها إلى الصيادين يعني نطرح عليهم الأسئلة، لماذا تستخدمون هذه الشباك، الأسباب، الدوافع من ورائها. يعني بداية المشاكل كانت هي بالحصار الإسرائيلي،
نعم
بداية يعني الصعوبات التي واجهتنا في إعداد التحقيق كانت هي الحصار الإسرائيلي وتعليق كل ما يحدث من تجاوزات في داخل مساحة الستة أميال في المركبة في الوجود الإسرائيلي يعني في بحر غزة وحصاره وتقليص مساحة الصيد داخل الستة أميال.
يعني وهذه أكثر مشكلة ربما واجهتك يا محمد خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي، وهي تقليص مساحة الصيد لستة أميال، ويعني الصيادين في قطاع غزة يعيشون أوضاعا مزرية للغاية نتيجة هذا التقليص والملاحقة الصهيونية، بالإضافة لشح الأسماك وقلتها في هذا المدى. وبالتالي كيف من الممكن أن يلمس يعني قطاع غزة ظروفا أفضل من ذلك، سيما وأن نتحدث عن ملاحقة يومية من قبل قوات الاحتلال، وكيف يمكن لما جاء به التحقيق أن يطبق على أرض الواقع في ظل هذا الوضع الصعب للصيادين ولبحر قطاع غزة؟
يعني في البداية إذا يعني أردنا أن نجد حلولا لمشكلة تقليص مساحة الصيد يعني من الصعب مواجهة المشكلة بمشكلة أكبر. يعني مساحة الستة أميال كان الحديث يدور يعني مع المهندس عادل عطالله أنه يعني هل الأسماك تغادر المسافة الستة أميال يعني بعد أن تكبر، يعني نحن نصيدها صغيرة في صغيرة جدا داخل الستة أميال، يعني هل الأسماك التي يتم اصطيادها صغيرة جدا داخل الستة أميال يعني تخرج عن هذه المسافة المسموح بها للصيد؟ يعني كانت الإجابة صريحة من المهندس عادل عطالله أنه الأسماك حتى لو خرجت تعود كبيرة. يعني أصبحت أنه في طرق بديلة لتحسين واقع الصيد في قطاع غزة وتنظيمه بوقف انتهاكات يرتكبها الصيادين داخل مساحة الستة أميال. يعني الستة أميال إذا وجد التنظيم بها، يعني خلص التحقيق أنه إذا وجد التنظيم بها من قبل وزارة الزراعة وعدم استخدام قوارب أجر القاعي اللي هذه بتقضي على الثروة السمكية بشكل كبير وتحول البحر إلى صحراء قاحلة، وعدم استخدام الشباك الصيد الضيقة جدا، يعني هناك حلول مرضية للصيادين داخل الستة أميال لكن تحتاج إلى صبر.
طب دعنا يعني نشرك معنا في الحديث الدكتور عبد الفتاح عبد رب أستاذ العلوم البيئية المشارك في الجامعة الإسلامية. دكتور عبد الفتاح السلام عليكم، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
دكتور، نناقش في هذه الحلقة موضوع الصيد الجائر في بحر قطاع غزة. يعني هنا أقتبس لك من التحقيق الذي أعده محمد شاهين الصياد محمد عبد الحليم لم يخفي أن شباك الصيد التي يستخدمها هي نفسها التي يحظرها القانون الفلسطيني، إذ يخبر الرسالة أنه يضطر لاستخدامها نتيجة ندرة الأسماك المتوافرة، ما يجبره إلى استخدامها حتى لا يعود بخفي حنين ودون أن يجد ما يسد رمق أسرته. هل تعتقد دكتور أن هذا مبرر يعني لهذا الصيد في ظل الأوضاع الصعبة والملاحقة الصهيونية للصيادين في البحر؟
حياكم الله، جزاكم الله كل خير. في الواقع واقعنا السياسي والبيئي معقد جدا. في دول أخرى يمنع صيد الأسماك الصغيرة جدا، ويمنع استخدام الشباك ذات العيون الضيقة أيا كانت هذه الأسباب، لكن الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي والبيئي عندنا في قطاع غزة وضع معقد. لا الحكومة ولا وزارة الزراعة تستطيع القول للصيادين بأنه ما يصيدوا بهذا الشباك ذات العيون الصغيرة، ولا أنهم كمان ما يضغطوش في جانب صيد السمكي الجائر، لكون الوضع المعيشي للقطاع الصيادين وضع هش. هذا الوضع خلينا نقول قطاع الصيد قطاع مش مدعوم بشكل كبير. معظم العائلات المعتمدة على صيد السمك وعلى التجارة السمكية فقيرة إلى حد ما، وبالتالي يجب أن تسد رمق العائلات وأطفالها من خلال هذا الصيد. كما أسلفنا الصيد يمنع في كثير من الدول، حتى في الدول التي نعتبرها خلينا نقول نامية وأقل درجة ودول العالم الثالث مثل موريتانيا وغيرها، هناك قوانين تحظر الصيد بالشبكة الصغيرة، أو حتى القوانين تنظم الصيد السمك، مش كل السنة متاحة للصياد أن يصيد. لكن عندنا في قطاع غزة لا تستطيع وزارة الزراعة، ليش؟ لأنه ليس لها بديل، لا تمتلك وزارة الزراعة أو الناس المسؤولين بديلا لسد رمق وتوفير مصدر يؤمن لقمة العيش لقطاع الصيادين. وبالتالي الوضع في غزة كارثي، الصيادون يستخدمون شباكا ومعدات صيد لا تسمح بصغار الأسماك بأنها تستمر في حياتها حتى تصل إلى حجم يمكن أن يكون منعش اقتصاديا ومجدي اقتصاديا. وبالتالي نحن ندور في حلقة مفرغة، لا وزارة الزراعة قادرة تقول لهم ممنوع الصيد، ولا حتى الصياد نفسه هو يفهم أنه هذه ممنوعة، لكن هو يقول لك أنا في النهاية أنا بتعيش، حتى لو صدت سمك زريعة أو سمك صغير خالص وبيع 3-4 كيلو ب10 شيكل مش مشكلة بالنسبة لي، أنا المهم أوفر لقمة أولادي.
طب دكتور، فيما يتعلق بأن هذه الأسماك التي تعيش في هذه المياه في 6 أميال، هل صحيح أنها حينما تكبر تهاجر إلى مناطق أعمق، وبالتالي لا يتمكن الصياد الفلسطيني من اصطيادها في هذه المساحة؟
شوف، نحن نعلم أنه مساحة الصيد اللي عندنا مساحة صغيرة، 6 ميل أو حتى 8 ميل بحري، منطقة غير مجدية من حيث الصيد السمكي. دائما الصيد السمكي بده أعماق البحار، بده نخش حتى 10 و12 و20 ميل بحري حتى نحصل على أسماك كبيرة. خلينا نقول هنالك مصطلح بسموه الديب إيكولوجي، علم البيئة العميق. احنا نفهم انه هذه الاسماك اصلا هي ليست بحر غزة ليست دار مقر، وانما هي دار هجرة وممر كثير من الاسماك. لكن احنا يجب ان نساهم، حتى وان كانت هذه الاسماك مش هتستقر عندنا في بحر غزة، لكن لازم يجب ان يكون الوزع فيه عندنا كبير، بحيث انه نحافظ على هذه الاسماك. شو فايدة ان اصيد انا صيد سمكي تلتينه أو نصه عبارة عن سمك بزرة وتباع بأسعار زهيدة جدا؟ يعني حتى لو اسلك هذه مرة وحتروح لغيرها مو زي ما بتروح بيجي غيرها يعني يعني في النهاية العملية مستمرة، الأسماك بتمر وبالتالي بتروح وبتجي غيرها. ليش أنا أصيد هذه الأسماك وأدمر البحر وأدمر الثروة السمكية؟ يعني زي حكاية الغيمة، الغيمة وين ما راحت في النهاية يعني حتمطر وحسد رمق كثير من الناس، سواء من عيلتي من عيلة أخرى في منطقة أخرى حتى في بلد أو آخر.
طب يعني يعني ما يقوله الصيادون أن هذه الأسماك حينما تكبر هل بالفعل تهاجر إلى مناطق أخرى وبالتالي لا يمكن اصطيادها فيما بعد؟
صحيح، يعني هي زي ما حكيت لك المنطقة اللي احنا بنصيد فيها في غزة منطقة عديمة الشعاب المرجانية، عديمة الشعاب حتى الصناعية، عديمة الصخور، وبالتالي يعني ما فيش مكوث مش للأسماك السردين أو أسماك يعني معظم الأسماك يعني لا تمكث إلا يعني النادر منها، وبالتالي يعني ممكن تهاجر وتمشي وتظلها في طريقها وتروح على منطقة أخرى، يعني تروح ممكن في شمال فلسطين أو في لبنان في سوريا، تروح على مصر يعني حسب مسار هجرة بتاعها. لكن أنا بتكلم حيث يعني الوازع الديني والوازع البيئي، ما الجدوى من صيد مثل هذه الأسماك التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟
طيب
يعني احنا خلينا يعني نكون مساهمين ولو بجزء من الوعي البيئي والاقتصادي. احنا يجب ان نحافظ على هذه الثروة السمكية.
نعم.
احنا نرضى بما قسم الله لنا، ايش موجود في المساحة الضيقة اللي بنصيد فيها كان بها. اما نصيد اسماك صغيرة غير مجدية اقتصاديا، يعني انت لما تصيد سمك السردينة يكون حجمه معقول تبيع الكيلو بعشر وعشرين شيكل تلاتين شيكل، بس لما نصيد انت اسماك صغيرة وتبيع الكيلو بشيكل او باثنين شيكل يعني ما هي الجدوى اللي حتصف؟ يعني احنا بدنا يعني خلينا يعني نسموها الكوست بنفيت اناليسيس، تحليل الثمن والقيمة والمنفعة من وراء هذا الشيء. يعني يجب انه يعني يتم الحفاظ على البيئة الفلسطينية وعلى البيئة البحرية، لانه في النهاية يعني اذا احنا حفظنا الله برزقنا.
طب دكتور هناك يعني معلومة يتناقلها البعض سواء باعت السمك او حتى احد يعني الكثير من المواطنين، اريد ان اتاكد من حضرتك منها، وهو ان سمك السردين البزرة يقال انه هو هيك طبيعة هذا السمك لا يكبر، وبالتالي فيما لو ترك يعني سيبقى كما هو، يعني هو هيك بذرته بتضل صغير، صحيح الكلام؟
انا لا اعتقد من صحة هذا الكلام، لانه لو اصطادوا بشباك فتحاته أوسع من هيك هذا السمك حيفلت من الصيد، وبالتالي حيمر وحيكبر سواء عندنا أو عند غيرنا، أو لنظر في النهاية بيئة بحرية. أسماك السردين عالميا معروف المقاسات تاعتها، ولا أعتقد أنه في أسماك سردين مقاسها الطبيعي بالشكل هذا. هذه زي ما حكينا وزي ما حكى الأخ
محمد
عطى الله اللي هو رئيس او مدير عام الثروة السمكية، هذه الاسماك عبارة عن زريعة او بزرة ولو تركت لا كبرت. لكن خلينا نقول يعني واسف على هذا المصطلح الجشع الموجود عند الصيادين والفلتان البيئي البحري، خلينا نقول ما فيش يعني حكم له، وبالتالي يعني الكل بيعمل على هواء وبصيد اللي بده اياه.
نعم.
انا بقول لك ان الاسماك هذه لو تركت في البيئه البحريه لكبرت ونمت واصبحت ذات جدوى سواء عندنا او عند غيرنا، لكن صيدها هذا يعني يدخل في نطاق يعني الشيء المحرم او الممنوع بيئيا على الاقل، وبالتالي يعني يجب ان تصل هذه الخطه الى الباعه والصيادين انه البيئة البحرية يجب ان تتعافى حتى تصبح ذات جدوى في صيد السمك.
نعم، ابقى معنا دكتور عبد الفتاح، وانتقل الان للمهندس عادل عطالله مدير عام الثروة السمكية بوزارة الزراعة. ارحب بك باشمهندس في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
والله جزاكم خيرا توظيفك دكتور عبد الفتاح.
سيدي الكريم، يعني أنتم في الوزارة قمتم بجهود حثيثة للقضاء على هذه التجاوزات والتي تؤدي لإهدار الثروة السمكية بشكل كبير في البحر، وقمتم بإجراءات عدة، إلا أن بعض التدخلات حالت دون الاستمرار في تنفيذها. هل لك يعني أن تفصل لنا أكثر فيما يتعلق بهذه التدخلات ولماذا؟
يعني حقيقة احنا خلال السنوات الماضية يعني من خلال برامج عديدة كانت في جزء منها توعوي وفي جزء انه حاولنا نطبق القانون. يعني الجزء التوعوي او توعية الناس عملنا عدة دورات وعدة يعني انواع من التدريب وتعريف للناس انه يجب ان تكون في ممارسة سليمة لاستدامة يعني المخزون السمكي أو الصيد في البحر. حقيقة إحنا والشرطة البحرية يعني بذلنا في أكثر من محاولة يعني مجهودات لمنع الصيد، وكانت يعني أطول محاولة حاولنا تقريبا لمدة شهر، لكن يعني مع الأسف في يعني البعض بحاول أو البعض اقتنع إنه هذه الأسماك يعني إذا إحنا ما صدناهاش بتروح وترجعش، وطبعا هذا كان يروج له يعني مع الأسف عبر وسائل الإعلام وعبر منتديات يعني مختلفة، وهذا يعني خلق نوع من البعض الأشخاص اللي دافعوا عن صيد الأسماك هذه. طبعا طوال السنة اللي فاتت واحنا بنحاول انه يعني نطبق القانون بنمنع صيد الاسماك هذه، لان الشباك اللي بتستعمل في صيد الشباك هذه يعني هي تستعمل في البلاد الاخرى لتغطية الخضار وغيره لمنع الحشرات من الاقتراب من المزروعات، يعني لا علاقة لها تقريبا بصيد السمك. لكن احنا تقريبا يعني البلد الوحيد اللي في حوض البحر الابيض المتوسط اللي بيصيد الأسماك بالشباك هذه. حقيقة يعني هذا الموضوع بتطلب يعني علاج على أعلى المستويات، في عدة قرارات صدرت من وزارة الزراعة ومن كل المسؤولين في وزارة الزراعة تطبيق القانون، لكن احنا دائما كنا يعني نجابه ببعض الأشخاص زي ما قلت لك اللي كان عندهم قناعة انه صيد الاسماك هذه فعلا ملوش تاثير.
من هم هؤلاء الاشخاص؟
يعني تعرف انه
يعني وهل هذه القناعه مبنيه على يعني دراسات علميه موثوقه او استحسانات عقليه فقط لا غير؟
يعني هذا موروث عند الصيادين تعرف كيف، لكن كلنا عارفين انه هذه سلسله غذائيه، اذا انقطعت السلسله الغذائيه يعني الدراسات عندنا بتقول لو تركت البذره هذه تروح وترجع البوكس بترجع 10 امثالها بعد ما الأسماك الثانية بتتغذى عليها والطير يعني ترجع 10 أمثالها، يعني كل بوكس احنا بنصيدها بتدمر 10 بوكس ممكن ترجع عندها.
ولكن يعني هل ستعود هذه الأسماك بعدما يزداد حجمها وتنمو أكثر في نفس يعني المساحة في مساحة الستة أميال، أم إنها في أماكن أعمق من ذلك ولا يستطيع الصيادون
يعني السردينة معروف دورتها في منطقة يعني المنطقة اللي عنا بتاخذ الدورة وبترجع عنا هي قضية الست ميل. انت عارف احنا كان عنا الصيد زمان بإنارة خفيفة لانه الاسماك هذه بتنجذب للإنارة، حاليا احنا صيادينا بيستعملوا إنارة اكثر من 30,000 فولت او واط، فهذا يعني بيؤدي الى اجتذاب الاسماك من مسافات بعيدة. قضية الاغلاق بتأثر على شغل الصيادين، لكن استعمال الانواع هذه من الانارة يعني حسن عملية جذب الاسماك، وبالتالي يعني صيد الاسماك هذا الصغيرة انا بعتقد له علاقة مباشرة بالمشكلة اللي بنواجهها حاليا في انخفاض معدل الصيد بشكل عام وفي كل الأنواع. يعني في عنا أنواع حاليا لأن السلسلة الغذائية هذه تبدأ من السمك الصغير تنتهي بالسمك اللوكس الكبير وغيره. يعني حتى على مستوى الأسماك الكبيرة حاليا زي اللوكس والدنيس والكذا عندنا مشكلة في الكميات وفي الأحجام. تعرف احنا كل معدل كل كم يوم بناخذ عينات من عدة أنواع من الأسماك، طبعا بناخذ الأطوال والنضج الجنسي، ويعني عندنا دراسة مستمرة لعدة سنوات. الدراسة هذه بتقول انه طوال الأسماك في تناقص، وهذا في العلم بتاعنا بقول انه في صيد يعني بسميه جائر احنا. فهذا مؤشر خطير على انه احنا بنفقد قاعدين شوي شوي المخزون السمك بتاعنا، عشان هيك يفترض.
يعني نفهم من هذا الكلام باش مهندس ان يعني الوزارة تحاول بكل ما اوتيت من قوة ان تمنع هذا الصيد الجاهر، ولكن هناك جهات متنفذة ولا تستطيع يعني الوزارة تجاوز هذه الجهات المتنفذة، وبالتالي بقي الأمر على حاله. وطالما أن هناك يعني اختلاف في الرؤى فيما يتعلق بهجرة السمك إلى أماكن أكثر عمقا، وبالتالي لا يستطيع الصيادون رمي شباكهم وصياد هذه الأسماك، لماذا يعني لا يجرب الطرف الآخر الدراسات وما توصلتم له بأن يترك مثلا البحر ولا يتم صيد الأسماك الصغيرة ونرى ما الذي يثبته الواقع؟
يعني احنا نتعرف جد يعني من فترة شددنا الإجراءات في مناطق دخول الشبك، لكن بعض أحيان بيتم تهريب الأنواع هذه. هذه يعني في جانب احنا حاولنا نغطيه انه نمنع الشبك هذا يفوت قطاع غزة، لكن انت عارف الظروف اللي فيها قطاع غزة ممكن بعض احيان يفوت من بعض المناطق بدون ما يعني بشكل غير قانوني. في انواع ثانية كانت تتأثر على الصيد، يعني زي الصيد بالسم وبالمتفجرات، وهذا يحارب بشدة حاليا من اخواننا في الشرطة البحرية ومنا، واعتقد انه في تقلص باستثناء بعض المناطق البسيطة في قطاع غزة. موضوع الشبك يعني في عنا شغلتين لازم نعملهن احنا بسرعة. الدراسات عنا احنا كل سنين اللي فاتت قدرنا نعرف مواعيد كل نوع وقتيش بكون في حالة نضج جنسي وممكن يضع بيض، لانه احنا بناخد عينات بشكل منتظم من انواع كثيرة، فلازم في المواسم هذه يتم منع الصيد، يعني خاصة بين شهر 7 و8 وفي بين 7 و9 وفي شهور ثانية، وهذا طبعا حسب النوع المستهدف من نحافظ عليه. يعني هذا الإجراء وصيادين جربوا إنه ما بين شهر 7 و9 توقفوا عن الصيد بالتراضي، يعني كانت النتيجة إنه مثلا الجمبري كان صيده وعوضوا كل الفترة اللي تم فيها التوقف عن الصيد. موضوع صيد السمك السردين البذرة يعني هذا موضوع حقيقي احنا بنعتقد انه من احدى القضايا المهمة واللازم يتخذ فيها اجراء، والموضوع بتعلقش بالسردينة فقط، يعني في عنا الترخونة حاليا زيلها اصفر شبه انقرضت من قطاع غزة، يعني ما عادناش نشوفها كثير. يعني في صيادين ممكن يطلع 300-400 بوكسة والبوكس ما يبيعهاش بأقل من 5 شيكل، يعني عمليا بتطلعلوش ربع المصروف اللي بيصرفوه في الصيده، لكن لأنه بياخذ المحروقات دين فبيعتبر انه هذول كاش ممكن يستعملها. فالعملية تدار حقيقة بطريقة مش جيدة، ويفترض نعمل حملة ويتم منع كل أنواع الشباك هذه، ويتم منع الصيد في بعض الأوقات من السنة. وهذا احنا من ناحية علمية يعني عندنا برنامج متطور للأبحاث مع المنظمات الدولية.
نعم ابقى معنا، بالتأكيد سنواصل معك الحديث باش مهندس، ولكن دعني أنتقل الآن لمحمد شاهين. محمد، حينما جريت مقابلات عدة مع صيادين مختلفين للحديث عن الصيد الجائر، كيف يتفاعل الصيادون مع هذا الموضوع، وهل لديهم أي صبر حتى يعني يستطيعوا أن يحققوا أرباح أوفر وأكثر بعدما يعني تكبر السمكة ويزداد حجمها، وبالتالي يستفيد الصياد بشكل أفضل من هذا الصيد الجائر.
طبعا الصيادين الذين نوع بقول لك أنا وقف زميل اللي بصيد في الشباك هذا أنا بدي أقف، لكن مش أنا أوقف ولا زميلي بروح فيها بصرح فيها وبصيد. والنوع الثاني بقول لك وفر لي معدات بديلة، أنا بدي معدات غير هذه المعدات، والفترة اللي أنا بدي أقعد فيها أنا بصرح بشكل يومي، أنا بروح بصرح وبجيب لي في اليوم 100 شيكل، في اليوم 70 شيكل، مرات بجيبش بلاقي أصرف على أولادي من هذه الأسماك. لكن وفر لي بطالة، وفر لي شغل في الفترة هذه اللي أنا بدي أقعد فيها، واستبدل المعدات مع رقابة موجودة أنها تفرض على كل الصيادين منع الصيد بهذه الشباك، أنا مستعد أتنازلوا إن ما صيدش. يعني جميع الصيادين يقررون بأنهم يرتكبوا مخالفات وهذا أمر خاطئ، وعارفين أنه الأسماك تعود واستوعبوا الأمر، لكن بقول لك بدنا حلول مؤقتة لعند ما يتم يعني تنتهي فترة التنظيم مع استبدال المعدات. يعني شباك الصيد غالية وبقدروش يتحملوا أعبائها، يعني بدهم مشاريع استبدال المعدات هذه بمعدات أكبر، المعدات المسموح بها.
طيب أنتقل الآن إلى الدكتور عبد الفتاح. دكتور، يعني ما مدى يعني خطورة استخدام قوارب الجر القاعية في الصيد في بحر غزة؟
بالنسبة للقوارب أو لنشات الجر القاعي، سميت بذلك لأنها تستخدم شباكا ذات بلاطات، يعني لها ثقل كبير، وبالتالي هذه الشباك يعني كأنها تزحف على قاع البحر. زحف على قاع البحر وشدها معناها هي تجرف كل ما موجود في قاع البحر، سواء من أسماك أو من أشياء أخرى كانت أخرى ليس ذات جدوى اقتصادية، على الرغم من أنه لها جدوى بيئية فإنها تمثل جزءا من السلاسل الغذائية في البيئة البحرية. وبالتالي استخدام شباك الجر القاعي معناها يقنص التنوع الحيوي بشكل عام، سواء المجتقصبيا أو غير مجتقصبيا، وهذا نفسه بيدمر النظام البيئي البحري، فإنه تغير من طبيعة السلاسل الغذائية، بيدمر الأسماك. بالتالي يعني في النهاية يعني حتى بعد ما يصدوها الصيادين بروح يفرضوا السمك، وبالتالي في أشياء كثيرة تموت ويلقونها في عرض البحر أو في أي منطقة أخرى، وهذه الأشياء اللي صدوها وهذا لو تركت في مكان طبيعي لا ساهمت في تطوير الصيد السمكي أو في تطوير الثروة السمكية في البحر. وبالتالي انجراف أو جرف هذه الأنواع وقتلها وموتها وإزالتها من أماكنها الطبيعية تؤثر سلبا على المخزون السمكي وعلى الأنواع السمكية وعلى التركيب السمكي في البيئة البحرية.
طب دكتور، هل تعتقد أن هذا المخزون السمكي قد قل كثيرا عن السنوات الماضية، وما هي الأسباب برأيك إن فعلا يعني كان هذا الشيء واقع؟
المخزون السمكي كما أسلف أخوي المهندس عبد الله يتأثر سلبا ليس عندنا في غزة وحتى في بلدان مجاورة، يعني هنالك في يعني انخفاض إلى حد ما في المخزون السمكي. من أهم العوامل طبعا الصيد الجائر، هذا شيء يعني محتوم وشيء عامل أساسي في تقليل المخزون السمكي. يعني تخيل في عنا معادلة بعلم الأسماك، احنا عندنا صيادين 3500 صياد، حوالي 1000 وعاء صيد يعني قارب صيد على منطقة صيد محدودة، هذا معناه جهد الصيد السمكي أصبح عالي جدا وغير مجدي. يعني احنا بنستخدم بنحط كل طاقتنا عشان نصيد فرضا 100 كيلو، نطلع في النهاية ب 10-20 كيلو، بالتالي احنا بنزيد جهدنا الصيد السمكي في منطقة، فبالتالي أصبح بحرنا متصحرا. المخزون الصيد السمكي يعني لا يعني أنه انعدام الأسماك، لا، ممكن يعني انعدام عشائرها يعني أو تقليل عشائرها أو تقليل أطوالها. يعني زي ما حكى المهندس أنه ممكن السمكة طول طبيعي في وقت طبيعي يكون فرضا 20 سنتي، لكن حاليا دراساتهم وأبحاثهم
اثبتت انه وادي سمك بطل يطلع 20 سنتي وتوصل 15. وبالتالي احنا نتكلم عن تجهيز سمكيه، يجب ان يكون السمك له عمر محدد، طول محدد، حجم محدد. وبالتالي المخزون السمكي في قطاع غزه يعني عماله بنخفض من حيث الاعداد الاسماك، من حيث الانواع السمكيه، من حيث اللي هو الطول السمكي، من حيث يعني العشائر السمكيه قلت الى يعني بشكل كبير. لذلك يعني كل هذه العوامل تدلل على ان المخزون السمكي في خطر. استخدام وسائل الصيد الجائره غير القاعي، العيون الضيقه، استخدام زي ما حكى المهندس يعني متفجرات او سموم او في بعض المناطق، يعني هذه كلها تدمر يعني الحياه السمكيه وبالتالي تؤثر في النهايه على مخزون السمك.
اشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الفتاح عبد رب، استاذ العلوم البيئيه المشارك في الجامعه الاسلاميه، واعود لك مجددا باشمهندس عادل. يعني فيما يتعلق ب يعني لنشات الجر القاعية، هي موجودة في ميناء الصيادين في غزة، هل يعني تم ترتيب أو تهذيب عملها حتى ليؤثر ذلك بالسلب على الثروة السمكية في بحر غزة وبالتالي يضر بالصيادين؟
حقيقة تعرف احنا من سنين طويلة لا نصدر رخص لنشاط الجر الجديدة. يعني كان عندنا شغال 18 انخفض العدد حاليا، ممكن نتكلم شغالات فعليا نتكلم عن عدد اقل يعني 13 او 14. ف يعني عدم اصدار اي رخصة جديدة لبناء منشات جديدة هو في حد ذاته نوع من التهذيب. يعني لو احنا نعطي تصريح بناء جديدة ممكن يبنوا كمان 10 او 15، لكن هذا يعني احنا موقفينه من سنين حاليا، ممكن اكثر من 10 سنوات، لانه يعني كانت في رؤية حقيقة، لكن الظروف اللي احنا بنمر فيها ناحية مادية واستثمار وعادة المراكب في ظروف صعبة. يعني في عنا حاجة اسمها الجر في وسط المية او في الميد ووتر بنسميه احنا، الجر هذا ما بيصلش للقاعدة، لكن هذا موجود في العالم حاليا. الناس بتاع غزة مع الأسف يعني جرت تجارب عليه قبل حوالي 15 سنة، لكن قوة اللنشات ما كانتش كافية وسرعتها انه نطبق النظام هذا. فالنظام هذا فعلا من عدة جهات هو مؤذي للبيئة البحرية. حقيقة بالتعاون مع الشرطة البحرية ما نعمل جر قريب من الشاطئ، لأنه في نسبة عالية من الأسماك اللي بتتكاثر، الأسماك الصغيرة بتتجه للشاطئ عشان تتغذى فيه. فإحنا يعني بالتعاون مع الشرطة البحرية منعنا المراكب الجر من الاقتراب من الشط. حاليا يعني المنطقة اللي بيشتغلوا فيها ما بين 3 ميل ل 6 ميل. طبعا كلنا عارفين المنطقة هذه صينية بقطع عامة قطاع البحر، فالحل حقيقة معقد. يعني في دول كثيرة زي لبنان ما فيها جر حاليا، عند الكيان الصهيوني منعوا الصيد في فترات طويلة من السنة للمراكب الجر وغيرها، لأنه نفس المشكلة بتواجه كل اللي في البحر الأبيض.
نعم.
وأن المصريين بمنعوا الصيد حاليا من قبل شهر 7 إلى نهاية شهر 9. وهذا الإجراء حقيقة يعني أصبح ضروري في قطاع غزة وخصوصا للنشاط الجر والأنواع الثانية.
ابقى معنا باشمهندس، وأرحب الآن بالسيد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين. سيد نزار السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بصوت العالم.
مساء الخير إلى كل ضيفة.
حي الله بيك سيد نزار. يعني حضرتك في التحقيق الصحفي تقر أن صيد بذرة الأسماك المنتشرة في الأسواق يعتبر ذلك صيدا جائرا وتعديا خطيرا على الثروة البحرية. وقبل قليل يعني الزميل محمد شاهين معد هذا التحقيق الصحفي حينما قام بإجراء مقابلات ميدانية مع الصيادين وسألهم عما لماذا لا يتركوا هذه الأسماك حتى تنمو ويزداد حجمها، قالوا له بالحرف الواحد أن بعض الصيادين لا يلتزمون بهذه القرارات، وبالتالي لابد أن يكون يعني القرار جماعي يطال جميع الصيادين. الآن دوركم أنتم كنقابة لتنظيم هذا العمل والذي يعود بالنفع على الصياد والمواطن والثروة السمكية والمخزون السمكي بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دار الحديث وكان بشكل ملح على مدى سنوات طويلة، ولكن يعني مش كل شيء بدنا نعلقه على شماعة الاحتلال، ولكن هو بالفعل ضيق المساحة وهذا هذه المعاناة التي يمر بها الصيادين بشكل يومي مستمر، وهمها ضيق مساحة الصيد هذه التي تجبر الصيادين وتجبر الجهات المسؤولة عن التراخي عن توقيف مثل هذه الأنواع من الشباك، لأنه لا توجد كميات من الأسماك غير الأسماك الصغيرة في المناطق الساحلية القريبة من الشاطئ، لا توجد أسماك السردينة وأسماك كبيرة يصطادها الصيادين. فهناك يعني حل هو شيء خطأ، وأنا بعتبره يعني بكل وضوح صيد جائر، ولكن يجب أن يكون هناك بديل ل يعني بالأخير أرزاق ناس وهم بيجنوا القليل القليل من البحر نتيجة لهذه المضايقات المستمرة.
نعم، يعني سيد نزار، ما الذي يمنع من تضافر جميع الجهود والتزام جميع الصيادين بقرار واحد وهو عدم صيد الأسماك في أوقات محددة وعدم صيد بذور هذه الأسماك والانتظار ريثما يزداد حجمها وتكبر، وبالتالي يعني يصب هذا في مصلحتهم ومصلحة المخزون السمكي بشكل عام؟
مش كل الأسماك في يعني بتنمو وبتكبر، في نوعية من الأسماك يعني تكبر لحجم حجم معين مثلا بذور الأسماك أكثر من نوع.
يعني وهذا السؤال سألته أنا قبل ما تكون معنا سيد نزار الدكتور عبد الفتاح يعني عن سمك البزرة اللي منتشر في الأسواق، يعني سمعت أنه هي هيك السمكة ما بتكبر أكثر من هيك، يعني هل هذه المعلومة صحيحة؟
لا، هي البذور يعني في نوعيتين. في نوعية بذور السردينة الأساسية اللي بنشوفها في السوق، هذه بتكبر وهذه بتتكاثر في فصل في أواخر شهر 5 و6 و7، هذه بتأثر على المخزون السمكي، ولكن الأسماك السردينة الصغيرة هذه ما بتكبرش أكبر يعني من في حدود 4-5 سنتي، ما بتكبرش أكثر من هيك، ولكن هي تعد مرعى للأسماك الأخرى وبكون بداخلها أنواع كثيرة من الأسماك الصغيرة ممكن صيدها وتأثر على المخزون السمكي. ولكن الأهم من ذلك،
نعم،
إذا قررنا أنه هذا يعني شيء مش منطقي وصيد جائر، ولكن البدائل صعبة جدا في ظل هذه الأوضاع. يعني هنا في شباك تستخدم لمثل هذا الصيد يجب أن تنتهي، ولكن يجب تبديلها بشباك أخرى أحسن. ولكن إذا بدلناها بشباك قانونية وأساسية 1 سنتي في ظل هذه المساحة لا يستطيع الصياد أن يصيد شيء. يجب أن يكون هناك استراتيجية وخطة مدروسة بشكل جيد، ومن يتحمل وأن يكون هناك من يتحمل المسؤولية بتشغيل الصيادين أو إعطائهم تعويض في هذه الفترة، لأنه احنا عارفين الصيادين بيعيشوا يوم بيوم، ولولا انهم يعني بقتاتوا على القليل من البذرة، رغم انه يعني برضو بنكر انه صيدها مش مضبوط، ولكن الحي اللي موجود قدامهم في ظل هذا النطاق الضيق.
نعم، إذن سيد عادل عطالله، لا يجوز وغير مقبول يعني إلقاء الأوامر فيما يتعلق بعدم الصيد في أوقات محددة، حتى لو كانت يعني يعتبر هذا صيد جائر، لأنه الصياد لا حول له ولا قوة، لابد من إيجاد بدائل، لابد من إيجاد خطة استراتيجية للحيلولة دون قيام الصياد بهذا الصيد الجائر. هل تستطيعون مثلا إيجاد بدائل للصيادين حتى يعني تنتهي أو يتم التخفيف من حدة هذه الأزمة؟
بس الكلام هو بعرف انه كلام عاطفي وكلام يعني قدام الاعلام بقدرش يقول غير، لكن انا باكد لك
لا لم نفهم بالضبط شو الكلام العاطفي.
يعني هو ممثل للصيادين بتعرف كيف، وفي جزء من الصيادين يعني هو مضطر يردد الكلام نفسه، بس هو انا متاكد بعرف اكثر من غيره من الصيادين اهميه انه تتخذ اجراءات لوقف النزيف هذا. قضية احنا يعني قلت لك احنا بناخذ عينات من السمك وبنعرف بالضبط كل نوع وقت ايش بيكون موجود. يعني في سمك يدعى الانشوبة ما بتكبرش كثير واحنا عارفين الكلام هذا، لكن مخلوطة بحوالي 40% من السمك السردينة. ف يعني هذه قضايا علمية ودقيقة. الانشوبة اللي بحكي عنها اخواننا كلهم يعني ممكن تصل لحجم لو استعملنا الشبك 1 سنتي حيطلع السمك الصغير منها، حيظل جزء من السمك الكبير اللي ممكن يستفيد منه الصياد. انا بتحدى اذا كان الصيد السمك الصغير له اي فائدة اقتصادية. يعني لما تشوف واحد مطلع ترخونة واحد حجمها لا يتعدى الجرام او 2 جرام 300-400 بوكسة ويروح يكب مسكن في الزبالة، يعني ما فيش منطق في الكلام هذا. قضية مش قضية سردينة بس، في أنواع كثيرة. يعني كثير شفنا صيادين على الشط بيصيدوا أنواع مختلفة من السمك وبتلاقيه كادب 3/4 أو أكثر، لأنه أول حاجة بيصيد في موسم فيه سمك صغير، ثاني حاجة لأنه بيستعمل شبك حينه زيجة.
يعني على ما يبدو سيد عادل أن الكل يجمع على خطورة هذا الأمر، ولكن في المقابل هل أنتم يعني بوزارة الزراعة قمتم بدوركم يعني المفروض أن يكون على أرض الواقع فيما يتعلق بهذا الجانب؟ هل قمتم بخطط بديلة؟ هل هناك استراتيجية؟ هل هناك بدائل للصيادين؟
احنا الصيد الشاطئي هذا اللي احدى يعني خطورته لا تقل عن الشبكة الجيد، 3 مرات برامج أعطيناهم شبك على صيد داخل المية. المشكلة إنه إحنا يعني تعلمنا كيف إحنا كشعب يعني أو كصيادين كيف نتعامل مع المؤسسات أو مع وزارة الزراعة. يعني عند تطبيق أي برنامج بتسمع كلام حلو طيب، لكن بعد أسبوع أو أسبوعين أو 3، لأنه أي عمل يفترض يدعمه يعني مجهود رقابي ويكون بسيط. إخواننا في الشرطة البحرية أنا بأكد لك عندهم الرغبة والقدرة على تطبيق القانون. القانون الفلسطيني واضح بشكل كامل في الأمور هذه، واضح بشكل كامل. يعني المشرع اللي حط الشغل هذا حطه نتيجة معرفة دقيقة، وهذا كلام سير في العالم كله. فأنا بأكد لك إنه موضوع المساحة ملوش علاقة بقضية صيد السمك الصغير.
ولكن يعني المشكلة تكمن أنه الصياد سيترك الصيد لفترة زمنية وبالتالي لا يستطيع يعني إعالة أسرته. أنت بتعرف أنه يعني هذه هي المهنة الوحيدة التي تدور على دخله وتسد رمق أطفاله، وبالتالي يجب أن تكون هناك بدائل. هكذا يقول السيد نزار عياش.
إحنا بنتكلم إنه الصيد مواسم، وكل موسم في أنواع مختلفة وأشكال مختلفة من الصيد. يعني لما نتكلم عن الصيد الترخونة اللي بيجي في شهر 7، ما فيش أصلاً كان قبل هيك. يعني في أزمة ما كانش حد يطلع على الأمور هذه. يعني يفترض احنا في مواسم محدده تيجي فيها السمكه هذا المفروض نتركها، مش المطلوب انه نترك عمليه الصيد، لكن نترك الصيد المتعمد. يعني اثناء الصيد الطبيعي ممكن يطلع نسبه 10 او 15% من السمك اللي صغير في الشبك، لكن مش نسبه 99%. انا باكد لك من ناحيه اقتصاديه ما فيش جدوى، يعني الصياد بصفه عامه بيصرف اكثر مما بيدخل من صيد الاسماك هذه. وهذا شيء احنا بنعرفه، لانه يعني البوكسة السمك اللي بنحكي عنها بعض احيانا لا تتعدى 2 شيكل و3 شيكل.
نعم. طيب دعني انتقل الى السيد نزار. سيد نزار، يعني حضرتك كنقيب للصيادين، برايك ما الذي يمكن ان توفره يعني الثروة السمكية بوزارة الزراعة كي تنمو بالقطاع السمكي أكثر من ذلك؟
يعني بس حابب تعقيب بسيط على أخونا أبو خليل.
فضل.
وفي نوعية من العاطفة، لأنه زي ما تحدثت أنا نقيب الصيادين، أنا ما بقر بأنه البذرة والبذور الرفيعة جداً انه هذه لها فائدة اقتصادية، وبالفعل هي بتكون يعني باسعار بخسة جدا، وممكن تأثير، لانه هذه زي العشب الكلى للحيوانات، فإلها دور ولها اهمية. لكن انا بأكد يعني ومطلع على احوال الصيادين في البحر، صيد البذور كلها في اي وقت من الاوقات وعلى مستوى الدول كلها وعلى مستوى القانون الفلسطيني هي ممنوعة ومش لازم انها تكون. لكن اللي مفروض اليوم في العديد من المراكب بتسرح للبحر ما بتعودش الا بكم من بوكسة بذرة، بوكستين، 3 سردين للاسماك العادية. ممكن يكون تنظيم لاوقات معينة، ممنوع في فقط الانواع من الاسماك اللي بتكبر زي السردينة، ممكن انه يكون تنظيم لهذه الحالات. ولكن اذا تكلمنا عن بطلات او ما قصرتش وزارة الزراعة ولا نقابة الصيادين في مد الصيادين بالعديد من المشاريع الكبيرة وعلى مدى سنوات كثيرة. ولكن انا بتحدث وبكل شفافية انه هذه الفترة فترة وهذه المساحة، مساحة 6 أميال، قليل قليل من الاسماك اللي بتتواجد اليوم. مفترض انه ليش ما كناش ندور على، او ما كانش الصياد يدور على الاسماك الصغيره، كان يتوقع الشط ويروح اذا صاد له بكستين او 3، لانه كان كميات هائله من السردين والاسكمبلا والانواع الكبيره كان يعتاش عليها وفي موفور من الرزق. لكن في نطاق اوسع من الصيد ل 20 ميل بحري وما يزيد عن ذلك. اليوم محطوطين كل الصيادين حوالي 4000 صياد و1000 قارب بالصيادوا في مساحه 6 أميال، يعني تعتبر هذه المنطقه جرداء. إذا نتحدث ماذا دور وزارة الزراعة تعطي مقابل مثلا للصيادين، هذه الأوضاع الحالية اللي موجودة لا تستطيع وزارة الزراعة ولا الحكومة إنها توفر ما نقوم به. ولكن بالمنطق وبالصح إن هو هذه البذور أو هذه الشباك يجب أن لا تستخدم، ولكن وضع اللي بتحتم اليوم علينا إنه نسكت عن هالوضع.
نعم. طيب محمد، هل من رسالة أخيرة؟ وما يعني الرسالة التي أراد التحقيق إيصالها من خلال تسليط الضوء على هذا الموضوع؟
يعني الرسالة واضحة، يعني الجهات الحكومية والشرطة البحرية لديها الرغبة بالتنظيم. الأمر يحتاج وعي من قبل الصيادين الذين يستخدمون هذه الشباك، إنه نحن بحاجة إلى تنظيم. يعني مسافة 6 أميال ممكن أن نجعلها تزدهر بالأسماك أو تحسن الظروف المعيشية لكم، لكن عليكم التحلي بالصبر وعدم ارتكاب المخالفات بهذه الشباك الصيد الجائر، مع التزامن مع وزارة الزراعة بالمتابعة استبدال الحقيقة، يعني تقص الحقائق، إنه الصياد اللي مش قادر يستبدل هذه الشباك يتم استبدالها له. الشرطة البحرية تزيد من رقابتها على الصيادين الذين يستخدمون هذه الشباك. الأمر أعتقد أنه الحلول موجودة وممكنة والرغبة لدى الصيادين ولدى وزارة الزراعة والشرطة البحرية، لكن يحتاج إلى البدء بتنفيذ هذه الإجراءات.
طيب أختم معك بس مهندس عادل، إن كنت تريد أن تختم بشيء.
يعني حقيقة احنا يعني الموضوع عندنا برنامج، يعني عندنا برنامج استزراع في البحر، واعتقد انه يعني حيصير حيعوض الصيادين اذا يعني، وهذا حيكون بشكل تعاوني بين الصيادين. اعتقد في يعني يمكن النصف الاول من السنه الجديده ان برنامج منظمه الاغذيه العالميه حيركب اول قطاف في البحر. يعني هذا يعني عمل تعاوني ممكن احنا نوسعه ويشمل عدد كثير من الصيادين ويكون عندهم شغل جوا البحر وانتاج. الشغلة الثانية يعني حقيقة الموضوع أنا بعتقد يعني لو ترك الموضوع للجهات الرسمية يعني عندنا فهم كبير للموضوع هذا وللبيئة وإيش إمكانيات اللي ممكن إحنا نعملها لتحسين الوضع. وأعتقد إنه يعني إن شاء الله خلال سنوات معدودة حيكون الوضع أفضل بكثير لو ترك الأمر. أنا بقول لك إنه نسبة عالية من الصيادين مع الإجراءات، يعني إحنا بين الصيادين وبنعرف كيف بفكروا الصيادين، يعني نسبة عالية من الصيادين مع منع ومع وضع مواسم لوقت الصيد. وإن شاء الله الأيام الجاية بتكون أحسن يعني لكل أهل قطاع غزة والصيادين.
شكرا جزيلا لك المهندس عادل عطلة مدير عام الثروة السمكية بوزارة الزراعة، والشكر أيضا موصول لسيد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، وأشكر أيضا معد التحقيق الصحفي محمد شاهين من صحيفة الرسالة، والشكر أيضا للدكتور عبد الفتاح عبد رب أستاذ العلوم البيئية المشارك في الجامعة الإسلامية والذي شاركنا في مطلع هذه الحلقة. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصاحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم.